سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. قال أخبرني محمد ابن عباد ابن كاسب كاتب زهير ومولى بجيلة من سبي دابق قرية قرب حلب معروفة دابق وكان شاعرا راوية يعني يقول الشعر ويرويه وطلابة للعلم علامة علامة صوت مبالغة من عالم وطلابة من طلب من الطلب طلابة. قال سمعت أبا داود ابن حريز يقول وقد جرى شيء من ذكر الخطب وتحبير الكلام واقتضابه وصعوبة ذلك المقام وأهواله فقال تلخيص المعاني رفق تلخيص المعاني رفق تبين المعاني وشرحها وتقربها رفق والاستعانة بالغريب عاجز وهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه حتى بعض الذين يتولون الشرح لطلاب العلم هو كثيرا ما يغرب يحاول أن يأتي بالغريب والأشياء الصعبة والبعيدة حتى يشعر الطالب أنه لن يصل إلى مستواه ولن يصل إليه وأن الأمر يصعب عليه جدا على الطالب. قال والتشادق من غير أهل البادية بغض والتشادق من غير أهل البادية بغض والنظر في عيون الناس عي ومس اللحية هلك والخروج مما بني عليه أول الكلام إسهاب خلاص انت خلي الكلام يتصل بعضه برقاب بعض مش كلمة في الشرق وكلمة في الغرب. قال وسمعته يقول رأس الخطابة الطبع الطبع لابد ان يكون في طبع ملكة يولد بها المرء هذه الملكة يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده. قال وعمودها الدربة كثرة التدرب والمران والممارسة وهكذا والدربة هذه تلزم أي ملكة من الملكات إذا أردت لملكة أن تنمو وأن تقوى وأن يصير لك شأن فيها فلابد من الدربة والممارسة ويعني أراد أن يكون له دربة في الحفظ في حافظ مثلا يراجع كثيرا ويكثر في البلاغة يبقى كثيرا ما وهكذا. وجناحها رواية الكلام طبعا بالنسبة للخطاب على وجه الخصوص ما هو فاقر الشيء لا يعطيه لابد أن يكون عندك يعني حصيلة كبيرة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب العرب وأشعارهم وأرجازهم والقصص والحكايات ومثل هذه الأشياء. قال وحليها الإعراب ألا يلحن يعني وبهاؤها تخير الألفاظ تخير الألفاظ والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه لا تكره الناس يعني وهذه الكلمة دائما ما أنصح بها الخطباء يعني خاطب الناس مرة مقوقة بأبصارهم فإذا غفلت أعينهم أو انصرفوا عنك بوجوههم فكف خلاص يعني يكفي. قال وأنشدني بيتا له في صفة خطباء إياد يرمون بالخطب الطوال وطارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء فذكر المبسوط في موضعه والمحذوف في موضعه، والموجز والكناية والوحي باللحظ ودلالة الإشارة، وأنشدني له الثقة في كلمة له معروفة: الجود أخشن مسا يا بني مطر من أن تبزكموه، من أن تبزكموه كف مستلبي. شوف الكلمة صعبة ازاي وشديدة المخرج، تبزكموه كف مستلبي. ما أعلم الناس أن الجود مدفعة للذم، لكنه يأتي على النشب. قال: ثم لم يحفل بها، فادعاها مسلم بن الوليد الأنصاري أو ادعيت له، وكان أحد من يجيد قريض الشعر وتحبير الخطب هذا الرجل يعني. وفي الخطباء من يكون شاعرا، ويكون إذا تحدث أو وصف أو احتج بليغا مفوها بينا، وربما كان خطيبا فقط وبين اللسان فقط. فمن الخطباء الشعراء الأبيناء الحكماء الذي يبين الكلام وفي حكمة وفي خطب وشعر، قص بن سعيد. وقص بن سعيد رأس من رؤوس الخطابة والفصاحة والبيان والبلاغة. والخطباء كثير، وهذه هي الكلمة الفصيحة، فلا يقال كثيرون ولا الكثير، فلا تحل بالألف واللام ولا تجمع، إنما يقال كثير. والشعراء أكثر منه، ومن يجمع الشعر والخطابة يعني يجمع هذا إلى هذا يكون متميزا في هذا وذاك قليل. ومنهم عمرو بن الأهتم المنقري، وهو المكحل، قالوا كأن شعره في مجالس الملوك حلل منشورة. وبعض الناس إذا سمعت له شعرا أو خطبا أو وعظا أو دروسا كأنما يطعمك قطع السكر. ومنهم من إذا سمعت له كأنما يسك أذنك بالحجارة صلدة، تقول لي خلص بقى حرام عليك تعبتني عرفتني كده يعني. قال: إذا تكلم في مجالس الملوك كأن كلامه حلل منشورة، جمع حلة. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل للأوسية: أي منظر أحسن؟ فقالت: قصور بيض في حدائق خضر. قصور بيض في حدائق خضر، يا سلام، منظر رهيب جميل هذا، إن شاء الله نبقى نعمله بإذن الله في القصر بتاع الجديد، إن شاء الله نبقى نعمل الموضوع ده، نجيب كده نحاول نزرع 5-6 فدانين ونعمل كم قصر كده على الجوانب على الحواف يعني. قصور بيض في حدائق خضر، شوف المزوجة بين القصر والحدائق والبيض والخضر. فأنشدني عند ذلك عمر بن الخطاب بيت عدي بن زيد العبادي: كدمى العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير. الله الله الله. قال: فقال قسامة ابن زهير: كلام عمر بن الأهتم آنق، وشعره أحسن. هذا وقسامة أحد أبيناء العرب، رجل يبين الكلام جدا، من الخطباء الشعراء البعيث المجاشعي، واسمه خداش ابن بشر ابن بيبة، خداش ابن بشر ابن بيبة. ومن الخطباء الشعراء الكميت بن زيد الأزدي، وكنيته أبو المستهل. ومن الخطباء الشعراء الطرماح ابن حكيم الطائي، وقد أكثر له أبو تمام في الحماسة، وكنيته أبو نفر. قال القاسم بن معن: قال محمد بن سهل راوية الكميت: أنشدت الكميت قول الطرماح: إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد. إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد. قال: فقال الكميت: إي والله، وعنان الخطابة والرواية، يعني كله في الرواية والخطابة والقصائد والشعر. قال الجاحظ: ولم ير الناس أعجب حالا من الكميت والطرماح، وكان الكميت عدنانيا عصبيا، وكان الطرماح قحطانيا عصبيا، وكان الكميت شيعيا من الغالية، من الشيعة التي تغلو، وكان الطرماح خارجيا من الصفارية، شفت الاثنين، وكان الكميت يتعصب لأهل الكوفة، وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام، خلي بالك شوف الحتة اللي جاية دي. قال: وبينهما مع ذلك من الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسين قط، يا سلام، ثم لم يجري بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض، يعني قطيعة ولا جفوة ولا إعراض ولا شيء مما ترعو هذه الخصال إليه، ولم ير الناس مثلهما إلا ما ذكروا من حال عبد الله بن يزيد الإباضي وهشام بن الحكم الرافضي، فإنهما صار إلى المشاركة بعد الخلطة والمصاحبة. لكنك تتخيل مختلفين في كل حاجة، في الفكر والتوجه والمحبة وكل حاجة، ومع ذلك بينهما هذا الصفاء. أظن دي هذه نفوس كبيرة وعقول أعظم وأكبر، عقول فخمة جدا، بحيث تذوب فيها كل هذه العصبيات والفروقات والخلافات حتى يعني يكون بينهم. ترى الرجل لو اختلف مع امرأته حتى في طبع بسيط يحصل بينهما مشقة لا حصر لها، أو اختلف مع صاحبي في مسألة واحدة تحصل صريمة الظهر. أما هؤلاء فسبحان الله، يعني أنا أرى هذا من طيب القلوب وعظمة العقول، لما تفعل هذا تنصهر فيها كل هذه العصبيات والعدوات والإشكاليات، ثم يصير الأخوان أو الصديقان إلى خمر معتقة كأن ليس بينهما أي خلاف. وقد كانت الحال بين خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة الحالة التي تدعو إلى المفارقة بعد المنافسة والمحاسدة الذي اجتمع فيهما من اتفاق الصناعة. طبعا معروف أن لو اثنين ما تلاقيش واحد مع واحد في صناعة معينة، نجار لا يثني على نجار، صاحب صنعة معينة لا يثني على نفس صاحب الصنعة، مستحيل. والقرابة والمجاورة، الحسد في الأقرباء والجيران. فكان يقال لولا أنهما أحكم تميم لتباين تباين الأسد والنمر، يعني فيه منفرة شديدة. وكذلك كانت حال هشام بن الحكم الرافضي وعبد الله بن يزيد الإباضي، إلا أنهما أفضل على سائر المتضادين، بل صار إليه من الشركة في جميع تجارتهما، فيهم شراكة ومحبة وأخوة برغم الخلاف الموجود. وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. يا الله، فلم يعارضه شبيب. إيه العقل ده؟ ليس له صديق في السر، شدة العقل، ولا يأمن أحد، ومع ذلك لا يعادي أحد في العلانية. وتدل كلمة خالد هذه على أنه يحسن أن يسب سب الأشراف، عاقل. ومن الشعراء الخطباء عمران بن حطان معروف، وكنيته أبو شهاب، أحد بني عمرو بن شيبان إخوة سدوس. فمن بني عمرو بن شيبان مع قلتهم من الخطباء والعلماء والشعراء عمران بن حطان رئيس القاعد من الصفرية، ودي فرقة من الخوارج، وصاحب فتياهم يعني الكبير المقدم فيه، ومفزعهم عند اختلافهم، إذا اختلفوا تحاكموا إليه. ومنهم دغفل ابن حنظلة النسابة صاحب العلم بالنسب، الخطيب العلامة، ومنهم القعقاع ابن شور، القعقاع ابن شور يقال أنه تابعي، وسنذكر شأنهم إذا انتهينا إلى موضع ذكرهم إن شاء الله. ومن الخطباء الشعراء نصر بن سيار، شجاع ده هي معروف يعني، وطبعا نصر بن سيار كان والي خراسان سنة 120 هجرية، من الذين ولهم هشام بن عبد الملك، وله قصة معروفة. أحد بني ليث بن بكر صاحب خراسان، وهو يعد في أصحاب الولايات والحروب، والي وصاحب حروب يعني، في التدبير وفي العقل وشدة الرأي. ومن الخطباء الشعراء العلماء زيد بن جندب الإيادي، وقد ذكرنا شأنه. ومن الخطباء الشعراء عجلان بن سحبان الباهلي، وسحبان هذا هو سحبان وائل، خطيب العرب المعروف المشهور. ومن الخطباء الشعراء العلماء وممن قد تنافر إليه الأشراف أعشى همدان. ومن الشعراء الخطباء عمران بن عصام العنزي، هو طبعا بيذكرهم على وجه الإجمال ثم سيفصل في كثير منه، وهو الذي أشار على عبد الملك بخلع عبد العزيز أخيه والبيعة للوليد بن عبد الملك في خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة، وهو الذي لما بلغ عبد الملك بن مروان قتل الحجاج له قال ولما قتله ويله ألا رعى له قوله فيه، وبعثت من ولد الأغر معتب صقرا يلوذ حمامه بالعرفج، فإذا طبخت بناره أنضجتها وإذا طبخت بغيرها لم تنضج. هو كل ده بيمدح الحجاج، وهو الهزبر إذا أراد فريسة لم ينجها منه صياح مهجهج. فهو في هذه الأبيات يمدح الحجاج مدحا شديدا، ويتكلم عن أجداده ويفخر بهم، وأن عبد الملك يعني اختار المناسب للملك. والحقيقة أن عبد الملك كان طوضا عظيم النفع بالنسبة لعبد الملك بن مروان، بل تستطيع أن تقول أن ملك عبد الملك بن مروان في مكة والعراق ومثل هذه النواحي لم يستقم إلا بعبد الملك وصاحب مشورات، إلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وهو إن كان رجلا دماء وقتالا ومجرما جبارا، غير أنه ماذا؟ غير أنه كان غير أنه كان من أركان وأوطاد من أوتدة مملكة عبد الملك ابن مروان. قال ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولدين منهم بشار الأعمى. طبعا بشار بن برد. ولما يقول بشار الأعمى كان هو دائما بشار بن برد كان دائم النقد للمعتزلة، فكأن يعني الجاحظ زعلان منه يعني، فخبطوا الخبطة دي يعني، قال لك يعني راجل كده مش اللي هو يعني. فهو ذكر بشار بن برد وكان يكره بشار الكره شديد، وكان من أحد موالي بني عقي، فإن كان مولى أم الظباء على ما يقول بنو سدوس وعلى ما ذكره حماد عجرد فهو من موالي بني سدوس، ويقال إنه من أهل خراسان نازلا في بني عقي، وله مديح كثير في فرسان أهل خراسان ورجالاتهم، وهو الذي يقول من خراسان وبيتي في الذرى، يعني أنا من خراسان وبيتي في الذرى يعني في القمم، ولدى المسعات فرعي قد بزغ خرج، وقال وإني لمن قوم خراسان دارهم كرام وفرعي فيهم ناظر بسق. وكان شاعرا راجزا وسجاعا خطيبا وصاحب منثور ومزدوج، وله رسائل مرويه، يعني هو تقريبا جمع سبحان الله جمع انواعا كثيره من انواع البيان، سحر البيان. وانشد عقبه بن سلم رجز ان يمتدحه به وبشار حاضر، فاظهر بشار استحسان الارجوزه، فقال له عقبه بن رؤبه هذا طراز يا ابا معاذ لا تحسنه، يعني نوع فريد من انواع الارجاز لا تحسنه انت. فقال بشار لمثلي يقال هذا الكلام؟ هنا الحميه بتطلع بقى، انا والله ارجز منك ومن ابيك ومن جدك. ثم غدا على عقبه بن سلم بارجوزته التي اولها يا طلل الحي بذات الصمد بالله خبر كيف كنت بعدي، وهي ارجوزه عظيمه جدا وجميله، وفيها يقول اسلم وحييت ابا الملد لله ايامك في معدي، وفيها يقول الحر يلحى والعصا للعبد، ومن من الابيات التي صارت مضرب المثل، الحر يلحى يلام والعصا للعبد وليس للملحف مثل الرد، وفيها يقول وصاحب كالدمل الممد حملته في رقعة من جلدي وما درى ما رغبتي من زهدي، أي لم أره فيه أره زهدا فيه ولا رغبة. ذهب إلى قول الأغر الشاعر لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك لولا أن من طاح طائح يودون لو خاطوا عليك جلودا، من شدة حبهم له كأنه هيفتح الجلد ويحطه في الجلد ويخيطوا عليه، وهل يدفع الموت النفوس الشحائح، الشحائح جمع شحيحة وهي النفوس البخيلة الحريصة من الشح والبخل. والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار العقيلي، مطبوع يقول شاعر مطبوع يعني شاعر طبع على هذا وله ملكة قوية في الشعر، والسيد الحميري وأبو العتاهية وابن أبي عيينة، وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بن نوفل وسلما الخاسر وخلف ابن خليفة وأبان بن عبد الحميد اللاحقي أولى بالطبع من هؤلاء، وبشار أطبعهم كلهم. شوف تخيل أنه بيتكلم عن بشار بن برد، وبشار كان كثير العيب على المعتزلة، وكان يعيب واصل ابن عطاء، وواصل كان معظما عند المعتزلة، ومع ذلك لم يبخسه الجاحظ هنا حقه من البلاغة والفتوة والقوة. قال ومن الخطباء الشعراء ومن يؤلف الكلام الجيد ويصنع المناقلات الحسان ويؤلف الشعر والقصائد الشريفة مع بيان عجيب وروايات كثيرة وحسن دل وإشارة عيسى بن يزيد بن دأب أحد بني ليث بن بكر وكنيته أبو الوليد، ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عمرو العتابي وكنيته أبو عمرو، وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور النمري ومسلم ابن الوليد الأنصري وأشبههما. وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع، ولم يكن في المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة، والعتابي من ولد عمرو بن كلثوم، ولذلك قال إني امرؤ هدم الإقطار مأثرتي واجداح ما بنت الأيام من خطري أيام عمرو بن كلثوم يسوده حيا ربيعة والأفناء من مضري أرومة أصل عطلتني من مكارمها كالقوس عطلها الرامي من الوتر. ودل في هذه القصيدة على أنه كان قصيرا بقوله نهى ظراف الغواني عن مواصلتي ما يفجأ العين من شيبي ومن قصري، يعني كان قصير وكبير في السن. قالوا من الخطباء الشعراء الذين قد جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار المخلدة، ده كلام تقيل، والسير الحسان المدونة والأخبار المولدة، سهل بن هارون بن راهيوني، راهيوني الكاتب صاحب كتاب ثعلة وعفرة في معارضة كتاب كليلة ودمنة وكتاب الإخوان وكتاب المسائل وكتاب المخزومي والهذلية وغير ذلك من الكتب، وأظن هذه الكتب غالبها كانت مخطوطات لم تخرج. ومن الخطباء الشعراء علي بن إبراهيم بن جبلة بن مخرمة ويكنى أبا الحسن. وقال وسنذكر كلام قص بن سعيدة وشأن لقيط بن معبد وهند بنت الخس وجمعة بنت حابس وخطباء إياد إذا صرنا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.